السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أما بعد، فمعاشر الإخوة، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زال الحديث موصولا عن أنكحة الكفار، وقد عرفنا أن الكافرين إذا كانا مقيمين في دولة إسلامية أو قدما إلى دولة إسلامية وكانا متزوجين أن نقر زواجهما ولا نفتش عن زواجهما ما دام أن الذي بينهما زواج عند قومهما وحلال عند قومهما، ونرتب على زواجهما ما يرتب على الزواج من نسبة الولد ونحو ذلك. وعرفنا أنهم إذا ترافعوا إلينا في النكاح، إن كان ذلك قبل العقد فإنا نعقد لهما النكاح على الوجه المشروع، فننظر للعقد نظرة شرعية إسلامية من جهة الصيغة ومن جهة الشروط ومن جهة نحو ذلك. أما إن كان ترافعهما إلينا لنحكم على زواجهما بعد العقد فإن المسألة خلافية، والراجح فيها أن ننظر، فإن كانت هذه المرأة يحل له أن يطأها في عقد نكاح صحيح أقررناهما على نكاحهما من غير نظر إلى كيفية عقد العقد، وإن كانت هذه المرأة حال الترافع إلينا لا يحل له أن يطأها ولو في عقد نكاح صحيح فإنا نفسخ النكاح ولا نقره. وعرفنا أن الكافرين إذا أسلما معا إما في لحظة واحدة وإما في مجلس واحد فإنا نقرهما على زواجهما الأول إن كانت هذه المرأة يحل له أن يطأها في عقد صحيح، وأما إن كانت هذه المرأة لا يحل له أن يطأها في عقد صحيح كأخته من الرضاعة أو أخته من النسب فإنا نفسخ هذا النكاح. وهذا محل إجماع، أعني أنه لا يقر بعد إسلامه على وطء امرأة لا يحل له أن يطأها في الإسلام ولو في عقد صحيح، ما يحل له أن يطأها. هذا قد أجمع عليه العلماء. فإن أسلم الزوج وبقيت المرأة كافرة وكانت كتابية فالحكم سواء كهذا الحكم. أما إن أسلم أحد الزوجين أو أسلمت الكتابية وبقي زوجها كافرا، فإن كان ذلك قبل الدخول يعني بعد العقد وقبل الدخول فإن العلماء مجمعون على أن العقد ينفسخ بذلك، لكن الجمهور يقولون ينفسخ بمجرد إسلام من أسلم منهما ويفسخ بذلك، والحنفية يقولون إنه يعرض على الثاني الإسلام، فإن أسلم بقي النكاح، وإن أبى الإسلام فرق القاضي بينهما. أما إن كان ذلك بعد الدخول فإن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه أنه يوقف على انقضاء العدة، فنقول للزوج إن كان هو الذي يعني أسلم لا تقرب هذه المرأة وننتظر، فإن أسلمت في أثناء العدة بقي الزواج كما هو، وإن انقضت العدة وهي لم تسلم تبين أن النكاح كان منفسخا من وقت إسلام الزوج. وفائدة هذا من جهة العدة فإننا نعتبر عدتها من وقت إسلام الزوج، وإن كان الذي أسلم المرأة فإننا نقول لها لا تمكنيه من نفسك فور إسلامها وننتظر، فإن أسلم في أثناء العدة بقي النكاح، وإن انقضت العدة وهو لم يسلم تبين انفساخ النكاح من وقت إسلامها. هذا تقدم معنا، ونشرع اليوم في قراءة الفصل الثاني من هذا الباب، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل.
نعم، هذا الفصل في من أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة ومن ارتد، ما حكم نكاحه؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من 4 فأسلمنا أو لا وكنا كتابيات.
تقدم معنا أن من أسلم وأسلمت زوجته أو لم تسلم زوجته وكانت كتابية وكان يحل له أن يطأها بعقد صحيح أنه يقر على النكاح من غير نظر إلى كيفية عقد العقد، وكذلك لو أسلم وتحته 2 أو 3 أو 4. وهنا يتكلم المصنف عن مسألة إسلام الكافر وتحته أكثر من 4 نسوة. كافر كان متزوجا 10 نساء، متزوجا 9 نساء، وأسلم وهن زوجات له، فهنا إن لم يسلمن ولم يكن كتابيات انفسخ النكاح إذا انقضت العدة. رجل متزوج 10 نسوة أسلم وبقي النساء على الكفر وانقضت العدة وهن كافرات، انفسخ نكاحهن جميعا، انفسخ نكاحهن جميعا إذا لم يكن كتابيات. كذلك إن أسلم منهن 4 وبقيت الأخريات كافرات، أسلم 4 من هؤلاء النساء 9 10 والباقيات بقين كافرات، نخيره فإن اختار الأربع هؤلاء انفسخ نكاح الباقيات بغض النظر عما يؤول إليه أمرهن، وإن شاء انتظر مدة العدة، فإن أسلم الباقيات أو أسلم بعضهن خيرناه بين جميع المسلمات اللاتي أسلمنا في أول الأمر واللاتي أسلمنا في أثناء العدة. يعني انتبهوا يا إخوة، أسلم وأسلم معه فورا أربع من الزوجات وبقي خمس ست على الكفر، نقول له يا فلان إن شئت اختر هؤلاء الأربع وينفسخ نكاح الباقيات، وإن شئت انتظر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم بعضهن أو كلهن فإنك تختار أربعا من المسلمات، تختار أربعا من المسلمات. وكذلك لو أسلم وكان عنده تسع نسوة أربع منهن كتابيات، أربع منهن كتابيات، فإن له أن يمسكهن لأنهن كتابيات وإن بقينا على هذا. لكن إن شاء ينتظر حتى تنقضي العدة ثم يرى هل يسلمن كلهن أو لا حتى يختار من المسلمات. أما إن أسلمن كلهن وكنا أكثر من أربع، أو لم يسلمنا وكنا كتابيات أكثر من أربع، رجل كان متزوجا بتسع نسوة فأسلمنا جميعا، أو كان متزوجا بتسع كتابيات فلم يسلمنا لكنهن كتابيات، فهذه هي المسألة التي معنا، ماذا يفعل؟ نعم،
قال اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف.
نعم، لا يجوز للرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع، فإذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة وأسلمنا كلهن أو كنا كتابيات فإنه لا يحل له أن يمسكهن جميعا بالإجماع، لا يحل له أن يمسكهن جميعا بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله بغير خلاف نعلمه، بغير خلاف نعلمه. فهنا على الراجح وهو قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، قالوا يخير بينهن فيختار أربعا منهن أو أقل بحسب شهوته ورأيه من غير نظر إلى ترتيبهن في النكاح. يعني نقول له اختر منهن أربعا بحسب ما تشتهي بحسب ما ترى، فيمكن أن يختار الأولى نكاحا والسادسة والسابعة والأخيرة. عند الجمهور لا ننظر إلى ترتيبهن في النكاح وهو الراجح، ويفارق الباقيات، يفارق الباقيات، وذلك لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان الثقفي رضي الله عنه أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن، أن يتخير 4 منهن. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وعند ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهن، وصححه الألباني. إذن هذا غيلان رضي الله عنه كان في الجاهلية في الكفر متزوجا 10 نسوة فأسلم، وأسلمنا معه، فبما حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اختر 4 منهن. وفي الرواية الأخرى أمسك 4 منهن وفارق سائرهن. وقال قيس بن الحارث أسلمت وعندي 8 نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فهذا قيس بن الحارث رضي الله عنه أسلم وعنده 4 نسوة، عنده 8 نسوة قد أسلمنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا خيره وجعل الاختيار له، ولم يستفصل هل تزوجتهن مرتبات أو في عقد واحد ومن الأولى ومن الأخيرة، ما سأل. وقد ذكرت لكم مرارا القاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختر 4 منهن حيث ما وقع العقد، من غير تفصيل من غير نظر. هذا إذا كان مكلفا فإنه يختار، أما إذا كان غير مكلف فإنه لا يختار حال كونه غير مكلف، يعني مثلا صغير أو مجنون، أسلم وجن، أسلم وجن صار مجنونا قبل الاختيار، أو كان صغيرا فإنه لا اختيار له، لأنه لا عبرة بقوله، الصبي قبل البلوغ لا عبرة بقوله في باب الإلزام، والمجنون لا عبرة بقوله، وليس لوليه أن يختار عنه. لماذا؟ لأن هذا اختيار شهوة، اختيار رغبة، وهذا لا يقوم فيه أحد مقام أحد، ولا يدري أحد عن إرادته. ولكن في هذه الحال تكون نفقتهن من ماله إلى أن يختار، لأنهن محبوسات عليه، هن محبوسات عليه إلى أن يختار، فما دمن محبوسات عليه فيجب عليه أن ينفق عليهن، فينفق عليهن من ماله إلى أن يختار. نعم.
قال رحمه الله فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير.
نعم، إن أبى الزوج المكلف، لأن قلنا إن غير المكلف ما يختار حال عدم التكليف، ويختار إذا كلف، بلغ الصبي صار المجنون عاقلا، أما المكلف فهو الذي يختار. إن أبى، أسلموا تحته 10 نسوة 8 نسوة وقلنا اختر 4 أبى أن يختار، فإنه في هذه الحال لا يستطيع الحاكم أن يختار عنه، لأن هذا اختيار شهوة، اختيار رغبة، ولا يقوم فيه أحد مقام أحد. لكن ماذا يفعل الحاكم؟ يحبسه. ومعنى الحبس يا إخوة أن يقيد حريته، ولو في بيته ولو في بعض الزمن. ليس الحبس عند الفقهاء هو السجن في السجن فقط، الحبس عند الفقهاء وتقييد الحرية، مثل ما يسمونها الآن الإقامة الجبرية، يقول له أقم في بيتك لا تخرج، أو مثلا في النهار من الفجر إلى المغرب ما تخرج. الشاهد أن الفقهاء قالوا يجبره بالأخف ثم الأثقل، فيبدأ بالحبس الأخف ثم الحبس الأثقل ثم التعزير الأخف ثم التعزير الأثقل حتى يختار. طيب لماذا نجبره وهذا اختيار شهوة؟ نقول لأنه حق يتعلق به غيره، فالنساء هؤلاء محبوسات على اختياره. ثم أثناء حبسه وتعزيره وإبائه الاختيار تكون نفقة النساء جميعا عليه، لأنهن محبوسات عليه. إذن يحبس ثم يشدد في ذلك ويشدد في ذلك تعزيرا حتى يختار، وذلك من أجل حق النساء، من أجل حق النساء. طيب لو مات قبل أن يختار، أسلم معه 8 نسوة أسلم ومعه 10 نسوة أسلمنا ومات قبل أن يختار، فهنا تجب العدة عليهن جميعا، عدة الوفاة تجب العدة عليهن جميعا، لأن لا ندري في الحقيقة من هن الزوجات منهن ومن لا، فتجب العدة عليهن جميعا وهذا واضح. لكن أين يقع الإشكال؟ يقع الإشكال في الميراث، ما يرث أكثر من 4 نسوة ميراثا، فماذا نفعل؟ نص الحنابلة والشافعية على أنهن يصطلحن فيما بينهن، فإن اصطلحن على قسمة حق الزوجات بينهن قسم بينهن والحمد لله. طبعا وقلنا حق الزوجات لأنه قد يكون هناك ورثة آخرون، فحق الزوجات إذا اصطلحنا على أن يقسم بينهن قسمناه بينهن 18 قسمناه بينهن. لكن طيب إذا أبينا الاصطلاح ما اصطلحنا؟ أما الشافعية فيقولون يحبس المال إلى أن يصطلحنا، ويقصدون بالمال هو حق الزوجات، يحبس إلى أن يصطلحن. أما الحنابلة فقالوا في قول عندهم هو الأوجه إن شاء الله، إنه يقرع بينهن، لأن القرعة تميز في مثل هذه الحال، فمن خرجت عليهن القرعة كن زوجات وورثن وغيرهن لا يرثن. يقول قائل طيب لماذا لا نقول ينتقل الاختيار إلى الوارث إن كان له ابن أو أخ، نقول لا، كما قلنا اختيار التشهي قاصر لا يتعدى، اختيار التشهي قاصر لا يتعدى، فيكون قاصرا على من جعل له الخيار. نعم.
قال وعليه نفقتهن إلى أن يختار.
نعم، في جميع الأحوال عليه نفقة جميع النسوة إلى أن يختار، لأنهن محبوسات عليه. نعم.
قال رحمه الله ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء.
نعم، أن يحصل الاختيار بما يدل على الاختيار والمفارقة، ولا يلزم لفظ معين، فإذا قال أمسكت فلانة وفلانة 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 وفارقت الباقيات حصل الاختيار، أو أشار إلى أربع وقال أمسكت هؤلاء وفارقت هؤلاء حصل الاختيار، فالشاهد أن الاختيار يحصل بكل لفظ يدل عليه، يحصل بكل لفظ يدل عليه. نعم.
قال رحمه الله ويحصل الاختيار بالوطء،
أي أن الاختيار يحصل بما يدل عليه من الفعل وهو الوطء، فمن وطئها فقد اختارها، فمن وطئها فقد اختارها، لأن الوطء إنما يكون للزوجة، فإذا وطئها علمنا أنه اعتبرها زوجة، فإذا وطئ أربعا علمنا أنه اختار هؤلاء الأربع، ويكون قد فارق الباقيات. أما إن وطئ أكثر من أربع بعد إسلامه، وطئ أكثر من أربع أو وطئهن جميعا فما الحكم؟ نعم.
قال فإن وطئ الكل تعين الأول،
تعين الأول.
نعم، أحسن ذلك. قال فإن وطئ الكل تعين الأول،
يعني إن وطئ الكل أو أكثر من أربع فإن الموطوءة الأولى أولا والثانية والثالثة والرابعة زوجات، وأما الباقيات فمفارقات، لأن وطأه لهن وقع على غير محل، لما وطئ الأولى كانت هذه زوجة، لما وطئ الثانية كانت هذه زوجة ثانية، لما وطئ الثالثة صارت هذه زوجة ثالثة، لما وطئ الرابعة صارت هذه بالوطئ زوجة الرابعة، لما وطئ الخامسة ما في زوجة خامسة، فيكون هذا الوطء وقع في غير محل، فتكون الباقيات مفارقات. نعم.
قال رحمه الله ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة.
انتبهوا هنا، هنا دقيقة، مسألة دقيقة، يعني أول ما تسمع ويحصل بالطلاق قد يرد في ذهنك أن التي طلقها فارقها وأن التي ما طلقها اختارها، لكنهم يقولون عكس هذا، يقولون يحصل بالطلاق فمن طلقها فقد اختارها زوجة. لما؟ قالوا لأن العاقل لا يوقع الطلاق إلا على زوجة، فلما أوقع عليها الطلاق بعد إسلامه فقد اعتبرها زوجة، إذن اختارها زوجة، فإن طلق أربعا منهن فالمطلقات هن اللاتي اختارهن زوجات، ويفارق الباقي. قلت وينبغي أن يقيد هذا بألا يقصد بالطلاق المفارقة والاختيار لغيرهن. فلو ظن مثلا يا إخوة قلنا له اختر أربعا وفارق سائرهن، فظن أن الفراق يقع بالطلاق، فالتي ما يريدها قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق. ما نقول هنا قد اختار هؤلاء الأربع، بل نرجع إلى قصده ونيته، لأنه ما دام أن الأمر محتمل فإنا نرجع إلى قصد المتكلم. نقول له ماذا أردت بالطلاق؟ قال أردت بالطلاق اختيار هؤلاء المطلقات. قلنا كذلك ما في إشكال. قال أردت بالطلاق المفارقة، هؤلاء ما أريدهن، اللاتي ما طلقتهن هن اللاتي أريدهن، نعتبر قوله ونعتبر قصده، ولا سيما أنه جاء لفظ التفريق في مثل هذا بالتطليق كما سيأتينا في مسألة الإسلام على نكاح أختين. فنقول إن قصد بالتطليق المفارقة وأنه يختار الباقيات فله ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا في العدة اختار ما يعفه، إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، وإن لم يجز له فسد نكاحهن.
انتبهوا، يعني إن أسلم الكافر الحر وكان متزوجا بإماء، كافر حر كان متزوجا بإماء، كان متزوجا أربعا سبعا تسعا، المهم أنهن إماء، قال فأسلمنا في العدة، يعني أسلمنا جميعا في العدة، اختار ما يعفه، ما قال هنا اختار أربعا، قال اختار ما يعفه، فإن كانت تعفه واحدة فقط يختار واحدة ويفارق الباقيات، وإن كان لا يعفه إلا اثنتان يختار اثنتين ويفارق الباقيات، وإن كان لا يعفه إلا ثلاث يختار ثلاثا ويفارق الباقيات، وإن كان لا يعفه إلا أربع يختار أربعا ويفارق الباقيات. لماذا قالوا اختار ما يعفه؟ لأنه كما تقدم معنا يشترط لنكاح الحر أمة أن يخاف العنت، أي أن يخاف أن يقع فيما حرمه الله إذا كان أعزب، فإذا أعفته واحدة هل يخاف العنت؟ ما يخاف العنت، خلاص ما يخاف أن يقع فيما حرمه الله، فتكفيه واحدة، لأن الشرط هنا ينتفي بعد التي تعفه، وإن كان التي تعفه يعني اثنتين فإنه بعد الاثنتين ينتفي شرط تزوجه بأمة، ولذلك قال اختار ما يعفه، إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، يعني وقت حصول سبب الاختيار وهو إسلامه وإسلامهن. ننظر في الرجل، هل يحل له الآن أن يتزوج أمه؟ متى يحل للحر أن يتزوج أمه؟ بشرطين: أن يكون عادما للطول، يعني ليس عنده مهر حرة، وأن يخاف العنت. فننظر الآن في هذا الرجل الذي أسلم وهو حر وتحت الزوجات إماء، هل يحل له الآن أن ينكح أمة؟ فإن كان يحل له لأنه عادم للطول وخائف العنة نقول له اختر. أما إذا صار غنيا يستطيع يتزوج حرة ينفسخ نكاح جميع الإماء، لأنه لا يحل له أن يتزوج أمة في هذه الحال. كذلك لو أسلم الكافر وتحته امرأتان لا يجوز له أن يجمع بينهما كأختين أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها. كافر في الكفر تزوج أختين، أختين من النسب، أختين من الرضاعة، تزوج أختين، أو تزوج امرأة وعمتها حال الكفر، أو تزوج امرأة وخالتها حال الكفر، ثم أسلم وأسلمتا، فإنه لا يجوز له الجمع بينهما بعد إسلامه بالإجماع. لا يجوز له الجمع بينهما في النكاح بعد إسلامه بالإجماع. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا أسلم وبينه وبينها محرمية من نسب أو رضاع أو صهر أو كانت أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو من يحرم الجمع بينها وبينه وبينها وبينها فرق بينهما بإجماع الأمة. فرق بينهما بإجماع الأمة يعني لا يجوز أن يمسكهما معا بالإجماع. وهنا على الراجح وهو قول الجمهور، الجمهور كما تقدم في المسألة السابقة المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، يختار واحدة منهما اختيار تشه من غير نظر إلى السابقة في العقد. يعني يا إخوة، تزوج زينب حال كفره، ثم بعد 5 سنين تزوج مريم أختها، ثم أسلم وأسلما، فإن نقول له اختر واحدة منهن، فله أن يختار زينب وله أن يختار مريم. كذلك لو كان تزوج امرأة ثم بعد مدة تزوج عمتها ثم أسلم وأسلمتا، فإننا نقول له اختار واحدة منهن، سواء المتقدمة في النكاح أو المتأخرة، وهكذا المرأة وخالتها. ويدل لذلك ما رواه الإمام أحمد عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه فيروز رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. تذكروا ما قلت لكم قبل قليل إنه قد جاء في النص الفراق بالطلاق، الفراق بالطلاق. وعند الترمذي قال: اختر أيتهما شئت، قال اختر أيتهما شئت، هذا عند الترمذي. وعند أبي داود: طلق أيتهما شئت. وعند ابن ماجه: إذا رجعت فطلق إحداهما، إذا رجعت فطلق إحداهما. وحسن الألباني الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا خيره من غير استفصال، ما قال له أمسك الأولى أو قال من الأولى منهما، لا، قال اختر أيتهما شئت. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. نعم.
قال رحمه الله: وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح.
هذه المسألة عكس ما تقدم، هنا نكاح عقد حال الإسلام ثم كفر الزوجان أو أحدهما. الذي تقدم نكاح كان حال الكفر ثم أسلم الزوجان أو أحدهما، عندنا هنا لا، نكاح كان حال إسلام الزوجين ثم كفرا ارتدا أو كفر أحدهما. ومعنى هذه المسألة إن ارتد الزوجان أو أحدهما مع أو أحدهما بما هو كفر إجماعا وثبت ذلك. انتبهوا لا يا إخوة، الكفر مجمع عليه، ما في خلاف هل هذا كفر أو ليس كفرا، مجمع عليه وثبت الكفر، ما هو دعوة هي تقول هو قال ولا كذا، لا، ثبت فعلا أنه فعل الكفر أو قال الكفر. وهنا يا إخوة يستوي أن يرتد إلى النصرانية أو إلى اليهودية أو إلى البوذية أو إلى غير دين. لما؟ لأن الفقهاء يقولون المرتد لا دين له، ليس له إلا السيف إن لم يتب، ما له دين. ما نقول عنه نصراني، ما نقول عنه يهودي، ما نقول عنه دين كذا، مرتد، ليس له إلا أنه مرتد. إذن فهموها هذه يا إخوة، الذي يترك الإسلام لا دين له، ليس له إلا أنه مرتد، إن تاب وإلا قتل. هنا إذا ارتد الزوجان أو أحدهما بما هو كفر إجماعا وثبت ذلك عنه فإن النكاح ينفسخ إن كان قبل الدخول، يعني إن كان هذا الكفر قبل الدخول ينفسخ فورا. ما نحتاج إلى حكم حاكم، ينفسخ فورا. أما إذا كان الأمر مختلفا في كونه كفرا كترك الصلاة كسلا فإنه لا يفسخ إلا بحكم حاكم، لأن هذا يا إخوة يدخله النزاع. قد يقال هذا ليس بكفر، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس كفرا فلا بد فيه من حكم الحاكم. انتبهوا يا إخوة هنا، انتبهوا إلى مسألة دقيقة. المفتي يا إخوة يفتي بحسب اعتقاده، لكن كلامه ليس حكما ملزما. جاءته امرأة قالت زوجي ترك الصلاة، ما يصلي بالكلية، هو مقر بوجوبها لكن ما يصلي. يقول لها هذا كافر ولا تحلين له، ويجب عليك عدم تمكينه منك وأن تسعي في فراقه. لكن المفتي ما يقول لها أنت الآن انفسخ نكاحك، يقول هذا السبب يفسخ النكاح، ويجب أن تسعي في فراقه إذا لم يتب. لكن الإلزام بالفسخ يرجع إلى القاضي. لاحظوا يا إخوة أن الكلام هنا إذا كانت الردة قبل الدخول يرجع إلى القاضي ويؤخذ بحكم القاضي. فإن حكم القاضي بفسخ النكاح فسخ، وإن حكم القاضي بعدم فسخه لا ينفسخ. يا إخوة تصوروا معي، تصوروا معي امرأة ذهبت للشيخ بن باز رحمه الله، لا أحكي أقول تصوروا، امرأة ذهبت للشيخ بن باز رحمه الله وقالت يا شيخ زوجي قد ترك الصلاة، هو مقر بوجوبها لكن ما يصلي، نصحته وعظته ذكرته ما يصلي ترك الصلاة. قال لها الشيخ بن باز رحمه الله هذا كافر وأنت مسلمة ولا تحلين له، وهذا يفسخ نكاحه ولا يجوز لك أن تمكنيه من نفسك. الزوج رفع الأمر إلى القاضي في المحكمة الشرعية ونظر القاضي في المسألة والقاضي يرى أنه ليس كفرا وإنما هذه كبيرة من كبائر الذنوب ولم يرى المصلحة في الفسخ، فحكم بعدم الفسخ، فإنها تبقى زوجة له وتمكنه من نفسها في هذه الحال لحكم الحاكم لحكم القاضي الذي يقطع النزاع، لكن تسعى في فكاك نفسها منه بالخلع مثلا، تقول له يا فلان اتق الله طلقني، أنت ما تصلي وأنا ما أراك مسلما، أو تقول خالعني وخذ ما شئت، تفك نفسها منه. لكن ليس لها أن تقول مثلا إذا حكم القاضي الشيخ بن باز أفتاني، ولا شك أن الشيخ بن باز رحمه الله كان أعلم من القضاة وأعلم منا جميعا، لأن الفتوى غير القضاء، الفتوى غير ملزمة والقضاء ملزم. أما المراجعة بين العالم والقاضي وعودة القاضي إلى كلام هذه مسألة أخرى. إذن انتبهوا يا إخوة، لا بد أن تفهموا هذا، لأن بعض الناس يخطئ في هذا. تأتيه امرأة تقول يا فلان زوجي ما يصلي، يا فلان زوجي ما يصلي، قال الخبيث الكافر المنتن إن فسخ نكاحك اعتدي وتزوجي بمن شئت. أولا ما تثبت من دعواها، ربما هي تريد الفتوى ولا الزوج يصلي، وكثير من العوام يظنون أنه إذا أفتى العالم لزم حتى لو كذبوا عليه، وذاك بعض الناس يطلق ثلاثا ثم يأتي ويكذب على المفتي حتى يردها ويقولون ضعها في رقبة عالم واخرج سالم، إن كان في الشيء فهو على الشيخ ما هو علي. إذن ما هو الغلط الأول؟ الغلط الأول أنه لم يتثبت من دعوى المرأة. وما هو الغلط الثاني؟ الغلط الثاني أنه ألزم حكما بأمر مختلف في كونه كفرا، وهذا ليس له وإنما إلى القاضي، إلى حكم القاضي. إذن استرح يا أخي. إذن هذا الكلام فيما إذا كان قبل الدخول. طيب إذا كان بعد الدخول. نعم.
قال ولها نصف المهر إن
نعم أكمل.
قال ولها نصف المهر إن سبقها وبعد الدخول.
نعم، يعني إن كان الزوج قد ارتد قبلها ثم ارتدت هي بعده بمدة، أو ارتد هو فقط وبقيت هي مسلمة، فلها نصف المهر، لأنه فرق قبل الدخول بسبب من جهة الزوج، فيثبت لها نصف المهر. أما إذا ارتدت هي قبله ثم ارتد هو بعدها بمدة، أو ارتدت هي وبقي هو مسلما، أو ارتد معا في نفس اللحظة، تبقى ثلاثة أحوال: ارتدت ثم ارتد الزوج بعدها بمدة، ارتدت وبقي الزوج مسلما، ارتد معا في نفس اللحظة، فليس لها شيء من المهر، لأنها فرقة حصلت بسبب من جهتها، فلا تستحق شيئا. يا إخوة، ارتدت ثم ارتده واضح أنها هي التي بدأت الردة، ارتدت وبقي هو مسلما واضح، لكن إذا ارتد معا قال الفقهاء اشتركا، فيكون لها نصيب من السبب، فلا تستحق شيئا من المهر. نعم.
قال تقف الفرقة على انقضاء،
أعد وبعد الدخول.
قال وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة،
يعني إن كانت ردة الزوجين أو أحدهما بعد الدخول، فإنا نوقف الفسخ على انقضاء العدة، يعني متى نقول إن العقد انفسخ بهذه الردة؟ إذا انقضت العدة. فإن تاب الزوجان في أثناء العدة بقي النكاح، وإن ارتدت الزوجة وبقي الزوج مسلما فإنا نقول للزوج لا تقربها منذ ردتها ثم ننتظر، فإن تابت ورجعت إلى الإسلام في أثناء العدة بقي النكاح، وإن انقضت العدة تبينا أن العقد انفسخ من وقت ردتها. وإن كان الذي ارتد الزوج، قلنا للمرأة انتبهي لا تمكنيه من نفسك ثم ننتظر، فإن تاب في أثناء العدة ورجع إلى الإسلام بقي النكاح، وإن أصر وبقي على كفره حتى انقضت العدة تبينا أن العقد انفسخ من وقت ردته، من وقت ردته، ولها المهر كاملا على كل حال، ما دام انه بعد الدخول فلها المهر كاملا على كل حال. وينبغي ان ننتبه هنا يا اخوة الى ان المرتد اذا ارتد يستتاب، فان تاب والا قتل. طيب ما دام هذا كهذا، لماذا نتكلم عن مسألة النكاح؟ نتكلم عن مسألة النكاح لأنه قد لا يعمل بهذا الحد، قد يكون هذا الحد معطلا فما حكم النكاح، وقد يتأخر العمل بهذا الحد، وقد يترتب على ذلك ميراث وعدم ميراث. لكن لا شك أن المرتد يجب أن يستتيبه الحاكم، فإن تاب وإلا قتل ردة وكفرا. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، لنشرع لاحقا إن شاء الله في باب الصداق، وهو باب فيه شيء من الطول لكنه ليس طويلا كثيرا، وبإذن الله عز وجل نشرحه على يعني على طريقتنا. يا إخوة، الفقه يمكن أن يشرح في لحظة، يمكن هذا الباب نشرحه في ربع مجلس، ويمكن أن نشرحه في مجلسين كما فعلنا، ويمكن أن يشرح في 5 مجالس لو كنا نتعرض للخلاف والأدلة والردود والأجوبة، نحتاج إلى مجالس أطول. وأنا قلت لكم مرارا وتكرارا أن رأيي أن من الخطر أن يدرس الفقه دراسة عابرة إلا من باب العرض فقط على الشيخ، لأن الفقه خطير والمطلوب منه العمل، فالذي يقرأ المسألة ولا يفهمها فهما صحيحا قد يزوج أناسا لا يحل أن يتزوجوا، وقد يفرق بين أناس ما يجب أن يفرق بينهم، وقد وقد وقد. وذلك يا إخوة، الفقه قرين الفهم، لا فقه بلا فهم، إلا أن النصوص ومعرفة النصوص فقه، فلا بد من الفهم. ولذلك أنا قلت مرارا أنا أرى أن الفقه مسألة مسألة وليس كتابا. إذا انتهينا من مسألة فقد يعني أنجزنا شيئا كبيرا على وجه من الفهم والتدبر والمعرفة من غير إغراق في التفصيل. وهذا الذي أسير يعني عليه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويتقبل منا ويجعلنا من الفقهاء. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصلكم هذا يقول: إذا طلق 4 بنية إمساكهن ويكون قد وقع الاختيار عليهن، فهل تحسب عليه الطلقة؟
نعم، تحسب عليه الطلقة، وله أن يرجعهن، هذه طلقة وله أن يرجعهن. نعم.
أحسن عليكم، هذا يقول: أعمل في مؤسسة حكومية مقابل راتب، وتنص اللائحة أنه إذا طلب منه الموظف عمل بعد الدوام الرسمي أو أيام العطلات فإنه يستحق أجرا إضافيا، لكن إدارة المؤسسة تمنحنا هذا الأجر الإضافي وإن لم نعمل عملا إضافيا، يقول: هل يحل لنا ذلك؟
هذا يرجع إلى الصلاحيات، فإن كان من صلاحيات المدير أن يصرف ما يسمى ببدل خارج الدوام من باب التحفيز على إنجاز الأعمال في وقت الدوام فهذا يجوز. أحيانا يا إخوة، النظام أنه لا يمكن صرف مكافآت تحفيزية، لكن يجعل للمدير أو الرئيس أن يصرف خارج دوام لتحفيز الموظفين على إنجاز الأعمال في وقت الدوام فهذا يجوز. أما إن كان النظام لا يجيز للمدير هذا لكنه يتجاوز الصلاحية ويعطيهم بدل خارج دوام 15 يوم شهر فهذا لا يجوز، لأنه يعطي ما لا يملك، والأصل عدم الصلاحية. فإذا لم تعلم أن له صلاحية في هذا فلا توافق على هذا، ولا توقع الأوراق المتعلقة بهذا، ولا تقبل المال الذي يأتي من هذا. نعم.
أحسن الله عليكم، هذا يقول أنه مصاب بمرض السكري وقد يخرج منه البول من غير خيار أحيانا، يقول: صليت خلف الإمام بعد التسليمة الأولى خرج مني البول، ما حكم صلاتي؟
الأصل في خروج البول من المصاب بالسكر أن يخرج دفعة أو نقطة ثم ينقطع، وهذا ينقض الوضوء ويبطل الصلاة، ويجب عليه أن يخرج ويذهب ويتوضأ ثم يعود ويصلي، إلا إذا بلغ حد السلس. والسلس فسرته لكم مرارا أنه في صورتين: الصورة الأولى أن يستمر خروج البول في وقت متتابع أو متقارب ما يمسك، والصورة الثانية أن يخرج في أوقات لكن لا يعلم متى يخرج ولا متى ينقطع، يمكن يخرج الآن وبعد 3 دقائق يخرج، ويمكن يبقى نصف ساعة، محتمل ليس احتمالا نظريا، لا حاله هكذا، فهذا يعتبر أيضا من السلس. فإن وصل إلى حد السلس فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت، بعد أن يستنجئ يتوضأ، ثم لا يضره ما خرج من السلس في أثناء الصلاة أو في أثناء الوقت. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: ما حكم صوم شهر رجب وشعبان في كفارة قتل الخطأ، وهل هذا الصوم على الفور؟
من يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين فإنه يصوم أي شهرين، فإذا صام رجب وشعبان ما في بأس، لأن هذا صيام بسبب وليس من أجل وصل رجب وشعبان برمضان، فهذا ما في بأس وليس على الفور، أعني وجوب الصوم شهرين متتابعين ليس على الفور، لكنه دين في الذمة، والإنسان لا يدري ما يعرض له، فهو الآن يستطيع أن يصوم وقد يحصل له عجز أو مشقة في المستقبل، فينبغي أن يبادر إلى إبراء ذمته. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: سمعت أن إغماض العينين في الصلاة مكروه، يقول: ولكني لا أستطيع أن أخشع في صلاتي إلا بإغماض العينين.
نص كثير من الفقهاء على أن إغماض العينين في الصلاة مكروه، وذلك أن الأصل أن يكون لكل عضو حظه من الصلاة، فيكون للعينين حظهما، فإذا أغلقهما فقد حرمهما حقهما من الصلاة، فهو مكروه. لكن إذا كان هذا الإغماض لسبب، كان هذا التغميض تغميض العينين لسبب، كأن كان في السجادة رسوم فأشغلت، والشيطان يشغل الإنسان بكل شيء، ربما يرى السجادة كل يوم ما يرى فيها شيئا، لكن هو يصلي الشيطان يقول: شوف شوف هذه صليب، هذه صليب، شوف لو رسمت، يبدأ منشغل في هذه الوردة، هي على هيئة صليب ولا ليست على هيئة صليب، فأغمض عينيه حتى يخشع ويطرد هذا الانشغال، هذا لا بأس به. يعني كان هناك أناس حوله فأشغلوه، أو الذين أمامه يلبسون ألبسة مختلفة، كما عندنا في المدينة ما شاء الله في المسجد النبوي أنواع وألوان من الألبسة، وكثير منها غريب علينا مستغرب، فلو نظر الإنسان انشغل، شوف هذا اللبس، شوف كيف، شوف كذا، فيغمض عينيه من أجل هذا فلا كراهة. وخذوها قاعدة: إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، إذا وجدت الحاجة سقط كل أمر قال فيه الفقهاء مكروه، إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، وإذا وجدت مصلحة أعلى سقطت الكراهة، إذا وجدت مصلحة أعلى كالخشوع ونحو ذلك سقطت الكراهة. وهذا ضابط مهم ونافع، لعلنا نقتصر على هذا، وغدا بعد الفجر إن شاء الله عندنا درس في الكتاب المفيد، تجريد التوحيد المفيد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا ممن ينيرون الطريق للناس مستنيرين في أنفسهم، وأن يجعلنا من دعاة التوحيد، وأن يعيذنا من الشرك كله دقيقه وجليله، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.